بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى بن من؟ ابن عبد الله بن بكير، وهو من أثبت الناس في الليث بن سعد، وفي روايته عن الإمام مالك كلام، يعني انتقاد. قال: حدثنا الليث عن عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب: وحدثني سعيد بن مروان. وسعيد بن مروان هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور، وهو من طبقة البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. مات قبل البخاري 4 سنين، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، وهو صدوق الحديث، وهو صدوق. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وأبو رزمة اسمه غزوان، ومحمد بن عبد العزيز مروزي، وهو ثقة، وليس له أيضا في البخاري إلا هذا الحديث. قال: أخبرنا أبو صالح سلمويه، وأبو صالح هذا هو سليمان بن صالح الليثي المروزي، وهو ثقة أيضا، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال: حدثني عبد الله، وهو عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله، والبخاري في هذا السند نزل، وإلا فإنه إذا روى من طريق ابن المبارك لم يكن بينه وبينه إلا راو واحد، ولكنه نزل في هذا الإسناد. قال: عن يونس بن يزيد، وهو الأيلي ثقة ثبت، قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وهذا مدرج من كلام الزهري، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الآيات إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى وفي بعض الروايات ترجف فؤاده، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر، وبالله فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية الدهر. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، وفي بعض الروايات: إذ يخرجك قومك. قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة، وبنفس الطريق الأول، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. ثم تتابع الوحي. هذا الحديث يسمى بحديث بدء الوحي، وقد ذكره البخاري في باب بدء الوحي، وإنما أعاده هنا لما ذكر فيه من السور التي نزلت، فنحن في باب التفسير. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ومن هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ويتعبد قبل أن يوحى إليه، وقد اختلف أهل العلم بماذا كان يتحنث، هل كان يعمل بعبادة معينة مما كان عليه الأنبياء؟ فقال قائل: يعمل بما جاء عن آدم عليه السلام، وقال آخر بما جاء عن نوح، وقال آخر بكل ما وصل إليه عن الأنبياء لقوله تعالى: فبهداه مقتده، وقال آخرون: بل بما وصله من ملة إبراهيم كما أخبره وأمره الله عز وجل: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهو مما بلغه من ملة إبراهيم، وهذا هو أقرب الأقوال. وكان يتحنث في هذا الغار، وغار حراء هو يختلف عن غار ثور، فغار حراء هو في جبل النور إلى الشرق الشمالي من الكعبة، وكان يتحنث في كل شهر. جاء عند ابن إسحاق أنه كان يفعل ذلك في رمضان، ولهذا فإنه أول ما نزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام وفي رمضان، وكان يتزود لهذه الأيام التي يتعبد فيها. قال بعض أهل العلم: يذهب ويرجع في نفس الشهر مرات، يتزود ويعود ويتزود ويعود. وقال بعضهم: بل كان يتزود للعام، يعني يتزود إلى رمضان ثم يذهب يتعبد في هذا الشهر ثم يرجع فيتزود إلى رمضان القادم، وفيه العمل بالأسباب. وجبل النور بعيد من الكعبة، مسافة لا بأس بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذلك المكان يتعبد لربه سبحانه وتعالى. وهذا من تهيئة الله عز وجل له. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على شرعية العزلة والبعد عن الناس والإقبال على خاصة المرء. ولكن العزلة كما يقول أهل العلم مع أداء الواجبات، فلا يعتزل الجمع والجماعة ولا ما يشرع فيه لقاء الناس، وإنما يعتزل البدع ويعتزل المعاصي ويعتزل المجتمع الذي فيه المنكر. فهذه هي العزلة الشرعية، هذه هي العزلة الشرعية. وقد جاء في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أن المعلم قد يغلظ على التلميذ والطالب لمصلحته، بل ربما يضربه إن احتاج إلى الضرب. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويغطه، وفي بعض الروايات خارج الصحيح قال: وجعل يغطني حتى يجد الشدة عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له اقرأ. ففيه تأديب المعلم لتلميذه، أو يعني الشد عليه أو حتى ضربه لأجل مصلحته، ليقرأ ليحفظ ليهتم ليقبل على طلب العلم. وهكذا في هذا الحديث أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي 5 آيات من سورة أقرأ، وليست كلها. وبها نبئ عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر. وقد جمع البخاري هنا حديث عائشة مع حديث جابر بن عبد الله ليبين أن حديث جابر فيه نزول الوحي بعد فترته، وليس هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا ما كانت عليه خديجة رضي الله عنها من المناصرة والمؤازرة، فهو في شدة وفي أول أمره، ومع ذلك تشجعه رضي الله عنها وتقف إلى جانبه: كيف يخزيك الله وأنت عندك هذه الصفات العظيمة الحميدة؟ فمن كان على هذا الحال لا يخزى ولا يؤذى، بل إن الله عز وجل يصلح حاله ومآله، لا يخزيك الله أبدا. والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديد وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أو الدهر، كل هذه الصفات فيك، فإذا لا تخشى ولا تخاف، بل عليك أن تطمئن. فكانت خديجة هي المناصرة في زمن الشدة وفي زمن الغربة، ولهذا فضلها أهل العلم على جميع نسائه صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، من باب المناصرة عند بداية الدعوة. فخديجة أفضل لما قامت به وقدمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فيه دليل على فضل ورقة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورقة في الجنة. وجاءت أحاديث في تبشيره بالجنة رضي الله تعالى عنه. فورقة رجل مؤمن، ولهذا قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. جاء في بعض الروايات أنه كان يمر ببلال وهو يعذب، فيقول له: أحد أحد يا بلال، أحد أحد يا بلال. وقد استشكل هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل عنه الحافظ ابن حجر منتقدا له، فقال في قوله: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، قال: هذا يرد ما وقع في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول: أحد أحد، يعني هذا ينقل عن ابن القيم. قال: تمسك ابن القيم الحنبلي بقوله في الرواية: ثم لم ينشب ورق أن توفي. قال: وهو يقول أحد أحد، فيقول أحد: والله يا بلال لئن قتلوك لاتخذت قبرك حنانا. قال: هذا والله أعلم وهم، لأن ورق قال: وإن أدركني يومك حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا. فلو كان حيا عند ابتداء الدعوة لكان أول من استجاب وقام بنصر النبي صلى الله عليه وسلم كقيام عمر وحمزة. قلت: هذا اعتراض ساقط، فإن ورقة إنما أراد بقوله: فإن أدركني يومك حيا أنصرك، اليوم الذي يخرجك فيه، لأنه قال له قال ذلك عنه عند قوله: أو مخرجيهم. وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة، وبين ذلك وبين إخراج المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة. وكلام الحافظ رحمه الله تعالى صحيح، هذا إذا صح ما جاء عند ابن إسحاق، ولكن ما في الصحيح أصح، أن ورقة مات لقوله: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، فلم يدرك ظهور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن أدرك ربما أدرك شيئا يسيرا، لكن عند الشدة وإخراج المسلمين لإخراج المشركين للمسلمين وهجرتهم، وهكذا إخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن حينها موجودا. وقد علق نصرته بهذا يوم أن قال له: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي الحديث. ونستفيد من هذا الحديث فائدة، أن صاحب الحق لا بد أن يأخذ أهبته لمحاربة أهل الباطل، وأنه لن يقف أو لن يبقى سالما، فإنه سيؤذى ويعادى ويحارب ويشوه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بالبينات والهدى، وجاء الناس بخوارق العادات وبالآيات العظيمات وبنزول القرآن العظيم، ومع ذلك آذوه، بل وأخرجوه من بلده ومن ماله ومن أهله، فكيف بغيره؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. وفي هذا أيضا دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون مناصرا للحق، ولو لم يستطع بيده ونفسه، ولو لم يكن إلا أن يكون عنده هذه النية الصالحة أن يكون مناصرا للحق ولأهل الحق. ولهذا قال: وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا، لكنه لم يدركه، فيكفي هذا الكلام الطيب وهذه النية أن يكون في صف الحق وأهل الحق ونصرة الحق، وألا يكون في صف أهل الباطل. ونستفيد من هذا الحديث عموما أيضا أن الوحي ليس بالأمر اليسير، ولهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشدة حتى جاء إلى بيته وهو يرتجف فؤاده، ترتجف بوادره، ويقول: خشيت على نفسي يا خديجة. وهكذا ليدلك على أن الوحي ليس بالأمر اليسير. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال عليه الصلاة والسلام حين سئل عما يدعو إليه، قال: أتاني آت من ربي فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو من مراسيل الصحابة على الصحيح، فإن عائشة لم تشهد هذا المشهد، بل كانت صغيرة طفلة عند بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإما أن يحمل أنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمعته من الصحابة الكبار الذين شهدوا مثل هذه المشاهد، ولكنه من مراسيل الصحابة التي أجمع أهل العلم على قبولها، فإنه لم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وعائشة قد بلغت نحو 18 سنة، فلم تكن صغيرة عند موته، فلهذا حديثها وإن كان مرسلا فإنه مقبول، حديثها مقبول رضي الله تعالى عنها، كحديث أبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من هؤلاء الصغار الذين رووا وقائع وأحداث لم يشهدوها، فهم نقلوها إما عن بعض الصحابة الآخرين أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث فيه طول فنقرأ ما بعده وهو قطعة صغيرة منه. قال: باب قوله خلق الإنسان من علق. قال: حدثنا ابن بكير وهو الذي تقدم يحيى، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهو قطعة من الحديث المتقدم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.